أن يكون جميعا. الدليل على ذلك في قول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. والأخوة هي أخوة الإيمان التي تعني التوادد والتناصر والتراحم. وقال النبي عليه الصلاة والتسليم فيما جاء عند الإمام البخاري، قال عليه الصلاة والتسليم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. شوف هنا التشبيه العجيب، يشبه المؤمنين فيما بينهم بالبنيان. ومعلوم أن البنيان لكي يستقيم ويقوى لابد أن تتحد لبناته، أي لبنة تخرج من البناء يسقط. فده كناية على شدة التناسب بين المسلمين. البنيان يعني الجدار اللي ورايا ده، هتجد أي جدار بتكمل لبنات، اللبنة اللي هي الطوبة أو الحجرة، حجرة توضع بجوار حجرة حتى يكتمل البنيان. لو أي خلل بين اللبنات يسقط الجدار. فلابد من التماسك ولابد من التلاحم. وبعد أن بين بالقول أكد بالفعل وشبك بين أصابعه. لماذا؟ وكأنه يقول لنا: انظروا إلى تلك الأصابع عندما تتشابك فيها قوة وتماسك وتلاحم، وهذه الأصابع تعود إلى أصل واحد، الإنسان، جسد واحد متماسك. فدي سمة المجتمع المسلم. هذا المجتمع إن استقام على أمر الله فلا يعرف التباغض ولا التحاسد ولا الكراهيات. يبقى لما يكون في بيننا تحاسد يبقى لازم نراجع نفسنا، يبقى احنا بعدنا عن المنهج. لما تكره النعمة على أخيك يبقى راجع نفسك، انت عندك خلل، عندك أزمة إيمانية. ليه؟ لأن المسلم ليس كذلك. المسلم لا يحسد أخاه المسلم أبدا، بل يفرح لفرحه، والنعمة على أخيه تزيده فرحا وسرورا. ليه؟ في أخوة إيمان بتربطنا. إنما إنك تحسد وتحقد وتتبابر وتتنافر وتغتاب وتسب وتطعن، إذن أنت لست عضوا صالحا في هذا البناء أبدا. ليه؟ لأن هذه الفعال الغير طيبة تتنافى مع الأخوة، تتنافى مع أخوة الإسلام وأخوة الإيمان. المؤمن حقا تجد فيه توادد وتراحم، فيه تناصر لإخوان المسلمين، يحزن لأحزانهم، يفرح لأفراحهم. ولذلك قال عليه الصلاة والتسليم في موضع آخر، وعليكم السلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يا الله، كم استمعنا لهذه النصوص، لكن يا ترى هل عشناها واقعا؟ هل حققنا المعاني؟ كثيرون يحفظون النصوص والألفاظ والكلمات ويتصدقون بها في المجالس، فهل يا ترى حقائق تلك المعاني موجودة في حياتنا؟ مثل المؤمنين في توادهم، من التواد، من الود، من المحبة، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم، يرحم بعضهم بعضا، وتراحمهم وتعاطفهم، من التعاطف، كمثل الجسد الواحد، أمة واحدة، جسد واحد، قلب واحد، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا الجسد أي عضو يبتلى أو يصاب الجسد كله يتأثر. لو عندك ألم في المعدة جسمك كله يتعب وتبقى مضطرب وغير متوازن. لو جالك شوية صداع الحركة كلها تختل والمزاج يختل. لو عندك ألم في اليد الجسم كله يتألم. لو عندك ألم في الضرس أو السن الجسم كله بيتألم. فكذلك الأمة المسلمة اللي قسموها لدويلات متناحرة الآن، أي عضو يبتلى لازم كلنا نتأثر ونأخذ من الأسباب ما تنصر المظلوم وترفع الحرج عن الضعيف وتكفل الفقير. دي الأمة المسلمة كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، يتألم لألم أي عضو من أعضاء الجسم. فأخص خصائص هذه الأمة المسلمة الجماعة، تآلف القلوب. فلابد على كل مسلم أن يسعى جاهدا لتحقيق هذا، لتحقيق التوادد والتناصر والتراحم بين المسلمين في أي مكان كان. وذلك قلت لكم وأقول كثيرا في مجال العلم وتعليم العلم وبذل الخير للناس، مفيش حاجة اسمها جنسية للعالم أو الطالب. جنسيتك أنك مسلم، والعلم يبذل لكل المسلمين، فلا نفرق إن هذا من بلد كذا وهذا من بلد كذا وهذا من بلد كذا، أبدا. دي عنصرية ودي جاهلية، حذرنا منها النبي وقال دعوها فإنها منتنة. نعم، أمر الجاهلية كله هكذا، دعوها فإنها منتنة. ليه؟ لأن رسولنا عليه الصلاة وأزكى التسليم أرسله الله للناس كافة، لم يرسله للعرب في مكة فقط أبدا، أرسله للبشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. نعم، والعالمون جمع عالم، فتشمل جميع الكائنات والمخلوقات. النبي كان رحمة حتى للجبادات. نعم، ولما تقرأ في سيرته ترى أثر هذه الرحمة في جميع الكائنات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: إني لأعلم حجرا بمكة ما مررت عليه إلا وسلم علي فقال السلام عليك يا رسول الله. صلى عليه حجر. ليه؟ لأن الحجر يعلم رحمة النبي، لأنه دي رحمة له. فلما يشوف النبي يسلم عليه يأكل مع أصحابه، يأكل وأصحابه يسمعون تسبيح الطعام في كف رسول الله. تخيل الطعام بيسبح ويسمعون وبيسبح في دي النبي. ليه؟ لأن النبي رحمة للعالمين. سمعوا تسبيح الحاصة في كف النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، لأن النبي رحمة للعالمين. إيه كمان؟ الجذع، النبات أنى وبكى لفراق النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، لأن النبي رحمة كان له جذع في المسجد يستند إليه ويعظ المسلمين. رقت قلوب الصحابة لنبيهم فصنعوا له منبرا من درجات ثلاث. يوم الجمعة صعد النبي المنبر، الله يرضى عليك يا أبا شهاب جزاكم الله خير، صعد المنبر. أثناء الخطبة سمع بكاء الجذع، سبحان الله يبكي له أمين والصحابة سمعين، فماذا يصنع رسول الأمين والرحمة المهداة؟ يترك الخطبة وينزل على المنبر ويحتضن الجذع، يأخذ في حضنه رحمة فيسكن الجذع. فيقول النبي لو لم أفعل هكذا لظل يئن إلى قيام الساعة، وأمر أن يحفر له حفرة ويدفن فيها عشان ما يبكيش تاني، خلاص رحمة. ايه كمان يا اخوة؟ الشجر يشهد برسالته صلى الله عليه وسلم ويستر عورته صلى الله عليه وسلم. النبي في سفر من الأصفار فرأى عربيا مسرعا فدعاه، يا عربي أين تريد؟ قال ذاهب لقضاء حاجة لأهلي. قال هل لك في خير من ذلك؟ عليكم السلام. هل لك في خير من ذلك؟ قال ما هو؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. الأعراب تعجب وقال ومن يشهد لك أنك رسول؟ لازم بينه حد يشهد. فنظر النبي إلى شاطئ الوادي فرأى شجرة فقال تشهد لي تلك الشجرة. الأعراب تعجب قال شجرة تشهد له؟ قال نعم. فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم يا شجرة أجيب رسول الله. يقول الراوي فأتت الشجرة تخد الأرض خدا ماشية، وقفت أمام رسول الله وقالت بلسان فصيح أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. قالتها مرتين أو ثلاثا فقال الأعرابي وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. وشجرة تستر عورة النبي. النبي في سفر من أسفار أراد قضاء حاجته، وكان من شدة حيائه إذا أراد قضاء الحاجة يبتعد حتى لا تراه عيون من المخلوقين حياء وسترا. فوجد شجرة أراد أن يستتر بها لقضاء حاجته لكنها غير كافية، فنظر إلى شجرة أخرى ودعاها يا شجرة أجيبي رسول الله. فأتت تخد الأرض خدا وقفت بجوار أختها ملاصقة لها حتى قضى النبي حاجته، ثم عادت إلى مكانها بقدرة ربنا عز وجل. شجرة غار على عورة النبي فبتستر النبي، وخشب أنت لفراق النبي. ولذلك كان الحسن البصري له تعليق جميل قوي على قضية حنين الجذع، قال عجبا شجرة أنت وحنت وبكت لرسول الله وهي خشبة، أما آن لقلوبنا أن تحن لسنته. ما أنش الأوان ندافع عن السنة ونعمل بالسنة ونحب السنة ونبعد عن البدعة ونبعد عن الأهواء ونبعد عن الآراء؟ ده الشجرة أنت وبكت للفراق، فكيف بقلوبنا؟ بل أعجب من ذلك عند النساء، ولما يدخل الوقت شاورينا ثلاث دقائق. طب الحمد لله، ما أنا فكرت كوباية شاي يا باسل بس قلت في شاي أبيض يمكن من تفصيل اليوم عندكم أحاديث عند النساء أن أنصاريا كان له بعير يسلق الماء على ظهره، وذات يوم عصى البعير صاحبه وابتلي البعير بداء الصرع، مرض ما يستطيع صاحبه يستعمله، خلاص دخل في حائط البستان وما استطاع أحد أن يقربه وإلا قتله. والأنصاري فقير وعايز البعير بتاعه يشتغل في الأرض، ذهب شاكيا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقام معه النبي راح للبعير. بعض الأنصار خاف على النبي، يا رسول الله لأبي أنت وأمي وروحي، ابتلي البعير بالصرع فلا تقرب. قال دعك من هذا لن يؤذيني. فدخل النبي إلى الحائط ونظر إلى البعير، فرأى البعير رسول الله فجاء مسرعا يطأطئ رأسه حتى سجد بين يدي رسول الله، نعم كده وسجد على الأرض بين إيدي النبي. فمسح النبي رأس البعير ودعا صاحبه، يا أنصاري خذ بعيرك واستق الماء على ظهره. صاحبنا خذ البعير مشي معاه مؤدب قوي، حمل الماء ورجع للشغل. أحد الأنصار شاف المشهد الجميل ده فجاء مسرعا يقول يا رسول الله سجد لك البعير أفلا نسجد لك؟ قال لا، لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. تاني عيدها، لازم عيدها. لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. ليه؟ الزوج جنة أو نار، واختاري أيتها الزوجة، إما جنة وإما نار، هتطيعي وتسمعي في المعروف وتكوني دينة وتكوني صالحة ومصلحة جنة، هتكوني ناشزا عاصية متمردة نار والعياذ بالله رب العالمين، والخيار لها تختار ما شاءت. فالدنيا دار اختبار وامتحان وابتلاء. الشاهد أن البعير سجد للنبي. وفي الحديث أيضا كان النبي في سفر مع بعض أصحابه، فمر الصحابة على عش لقبرة، عصفور به بيضها البيض وبه فرخان، يعني ولدين للطائر ده، فأحد الصحابة أخذ الفرخين واضطروا كملوا سفر، فإذا بالطائر يعود إلى عشه فلم يجد فرخيه، نظر إلى الركب فتبعه وحلق فوق رأس رسول الله ويصيح. فالتفت النبي لأصحابه وقال لهم من فجع هذه في فرخيها؟ من اللي أخذ فرخيها فأحزنها وجاءت تشكو؟ ردوا عليها فرخيها. فراحوا مرجعين الفرخين للعش فسكنت وهدأت وعادت لأولادها. رحمة للعالمين ورحمة للإنس ورحمة للجن. فلا بد أن يكون أتباع النبي في نفس التأسي بهذا المنهج، رحمة للعالمين. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فما فيش بيننا بقى جنسيات، هو سببكم المسلمين، دي الأمة الوحيدة، ما فيش التفرقة ولا العنصرية ولا الجاهلية، لأن من خصائص الأمة المسلمة الاجتماع وعدم التفرق، وهذا الاجتماع يدعو للبعد عن التباغض والتكابر والتنافر والحسد والكراهية والأحقاد والقيل والقال والطعن والتلاعب والنفاق. عيب انت مسلم بتتلون ليه؟ ليه تقابلني حلو وفي ظهري بتطعني؟ ما تبقاش مسلم صح، ما تبقاش مسلم صح، دي مش اسلام، ده تلون ونفاق. ليه مجالس الغيبة مستمرة؟ وليه مجالس الفحش مستمرة؟ وليه القيل والقال؟ ونحن أمة وصفها ربها بصفة العلو، ولا تهن ولا تحزن وأنتم الأعلم، وقال عنها كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. انتهت الدقائق الثلاث. إذن من أخص خصائص الأمة المسلمة الجماعة وعدم التفرق، فاجتمعوا ولا تفترقوا. ولذلك من هدي النبي في تسوية الصف استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وإذا اختلفت القلوب ضاعت الهيبة وضاعت المكانة وضاع الخير وذهبت البركة. قولوا للصلاة غفر الله لي ولكم.